They issued sudden. نكمل دراستنا لسفر زكريا. قلنا ان زكريا من الانبياء الصغار وكاتب سفره بعد او في رجوع بعد رجوعه هو من السبي، وكان كل النبوات الحلوة اللي شفناها في اول 6 اصحاحات عدد من النبوات بتتكلم عن احداث حصلت بالفعل واحداث لسه هتحصل. ولان في الاصحاح 9 بيقول ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، آية 9، اهتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأتيك، يأتي إليك وهو عادل منصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. وقلنا إن ده اللي حصل بالظبط بعد 500 سنة لما جاء المسيح ودخل الهيكل راكبا على أتان وجحش ابن أتان. وبرضه نفس الحكاية اللي حصل، إن قال أقطع المركبة من إبراهيم والفرس من إسرائيل وتقطع قوس الحرب، لأن ما جاش بحرب كملوك الأرض، ولكن أتى بسلام لأن هو ملك السلام. فعشان كده الملائكة هتفت في مجيئه وقالت المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. وربنا يسوع المسيح سلطانه من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض، وعشان كده بلغ كلامهم إلى أقطار المسكونة. أما خرجوا الرسل يسبحوا يكرزوا باسم ربنا، كلامهم وصل إلى المسكونة كلها. وهنا بيقول وأنت أيضا فإني بدم عهدك قد أطلقت أسراك من الجب الذي ليس فيه ماء. وقلنا ده اللي حصل لما ربنا يسوع المسيح بعد صلبه نزل إلى الجب السفلي وسبى سبيا وأعطى الناس عطايا. كل الناس اللي كانوا أسرى على الرجاء رجعهم إلى الحصن الحصين في حضن الآب القدوس. وعشان كده كل الأحداث اللي حصلت أو دي كلها كانت عبارة عن نبوة شايفها زكريا النبي. وهنا عشان نعرف إن قد إيه إن كان أناس الله القدسون مسوقين بالروح القدس، يعني ما كانش واحد بيكتب النبوة من تلقاء نفسه، ولكن هنا كان بيكتب بالروح القدس. وعشان كده نلاقي في تناغم في الكتاب المقدس، حاجة تحصل أو كلمة تتقال قبلها ب 500 سنة وبعدين تتحقق، وكلمات اتقالت من 2000 سنة لسه بتتحقق لحد دلوقتي وهتتحقق في اليوم الأخير حينما نرى علامة ابن الإنسان في السماء وتنظره كل عين والذين طعنوا. وهنا كان وعد ان ربنا بيقول له كده ارجعوا الى الحصن يا اسرى رجاء فانا ارد عليكم ضعفين، يعني كل حاجه سلبت منكم هردها لكم ايه تاني. فاكرين اللي حصل مع ايوب بعد ما سلبت منه حاجات كتيره بسبب حسد الشيطان، ربنا رد له كل حاجه ايه؟ نبتدي من أول آية 13، لأني أوطرت يهوذا لنفسي وملأت القوس إفرايم وأنهضت أبنائك يا صهيون على بنيك يا يوان وجعلتك كسيف جبار ويرى الرب فوقهم وسهمه يخرج كالبرق وسيد الرب ينفخ في البوق ويسير في زوابع الجنوب. الجزء الأولاني ده بيقول ان كان انتوا عارفين كان في مملكه شماليه ومملكه جنوبيه، ولكن هنا ربنا هيجمع شعبه كله، هيخلي اكن القوس وتر بتاع القوس هو يهوذا، ويملا القوس او السهام بتاعه القوس هي افرايم. افرايم ده كان السبط الاكثر عددا، وانتوا عارفين افرايم كان الابن الاصغر لمين؟ ليوسف. بس لما جه يعقوب يبارك أولاد يوسف عمل إيه؟ علامة الصليب. فهنا السهام دي هتبقى عبارة عن إيه؟ ها؟ اللي أخذ البركة واللي أخذ قوة العدد اللي هو سبط إبراهيم، وهيكون سبط يهوذا هو القوس. مين اللي خرج من سبط يهوذا؟ ربنا يسوع المسيح اللي هيبتدي يرسل أولاده في كل مكان عشان يهدموا قوة إبليس. وعشان كده أما ابتدوا يكرزوا التلاميذ أول حاجة يقول لهم رأيت الشيطان ساقطا مثل الايه؟ مثل البرق من السماء. ليه؟ لأن ادالهم السلطان والقوة إن هم يدوسوا على الحياة والعقارب ولا كل قوة العدو. فهنا بيقول الآن أوترت يهوذا لنفسي وملأت القوس إبراهيم وأنهضت أبنائك يا صهيون على بنيك يا يوان. يوان اللي هي اليونان. فهنا أنهض بنيه يعني ادالهم القوة والتفوق والسلطان على بني اليونانيين. وهنا ده اللي حصل فعلا أو تحققت بالفعل لما في سفر المكابيين أما قدروا أن هم يهزموا اليونان بأبناء يهوذا وأبناء إفرايم. ويرى الرب وجعلت كسيف جبار. كسيف جبار يعني ما يقدرش حد إيه يقف قدام كلمة. وافتكروا كده نفس الكلمة اللي قالها رب المجد يسوع إن هدلكم حكمة لا يستطيع جميع معانديكم أو أن يقوموها أو يناقضوها. يبقى ده هيكون كلمة الله كسيف جبار تصل إلى كل أقطار الأرض. ويرى الرب فوقهم ويرى الرب فوقهم يعني ربنا هو اللي هيقود الإيه الحرب دي بنفسه. وسهمه يخرج كالبرق والسيد ينفخ في البوق ويسير في زوابع الجنوب. السيد ينفخ في البوق احنا عارفين ان البوق ده كان بيستخدمه رؤساء الكهنة وكانوا يبوقوا امتى اثناء الحرب واثناء الاعياد. فكانوا يبوقوا اثناء الحرب لان الحرب هي لمين للرب. فهنا الرب فوقهم وهو اللي هينفخ بنفسه في البوق لان هو الكاهن الى الابد وعشان كده هيفضل صوته وصوت البوق عشان يدي للناس حذرها ويدي للناس قوتها فيغلبوا اعدائهم. ويسير في زوابع الجنوب. زوابع الجنوب دايما لما تيجي رياح جنوبيه بتلاقوا جاي معاها ايه برد ولا حر؟ حر. فهنا هتبتدي بدل ما الناس كانت في بروده وظلام هتبتدي تحصل عندهم حراره روحيه وهتبقى هي دي اللي بقت السمة الغالبة لأبناء الله إن هم يكونوا حرين في الروح. رب الجنود يحامي عنهم فيأكلون ويدسون حجارة المقلاع. كلمة يأكلون دي عاملة زي إيه ما يكون أسد لازم يلتهم فريسته عشان ما يقدرش ما يجلوش نوم إلا ما يأكل فريسته يفضل يجري وراها لحد ما يتمكن منها. فهنا ربنا رب الجنود أما يحامي عنهم هو اللي هيحميهم هو اللي هيقاتل زي ما بيقول كده الرب يعمل ايه يقاتل عنكم هو اللي هيحامي عنكم. طب وانتوا هتبقوا عاملين زي الاسود اللي بتفترسوا الفرائس. طب وبعدين حط حجارة المقلاع. المقلاع ده كان فيه مقلاع صغير كده زي اللي مسكه داود وفيه مقلاع اللي هو آلة حربية عبارة عن زي حاجة زي المغرفة الكبيرة كده يرموا بيها حجر كبير جدا يزن أطنان عشان يكسر مثلا السور بتاع مدينة. فكانوا يحطوا الحجر الكبير ده كان لو جه على أي حد طبعا كان يعمل إيه يسحقه. طب هنا بيعمل ايه بيقول لك تدوسون حجارة المقلاع اكن الحجارة القوية قوة الاعداء اللي انتوا اللي كانت ممكن تكون مخيفة ليكم دي هتبقى ايه تحت رجليكم. ودي برضو تفكرنا تدوسون الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء. وعشان كده يقول يشربون ويدجون كما من الخمر. كان معروف ان سفت افرايم مولع بالخمر الكثير وكانوا بتعبيرهم في الفرح بشرب الخمر الكثير. ولكن هنا ما نيجي نتكلم عن الخمر يبقى بنتكلم عن الفرح والابتهاج الروحي. يدقون يعني يسبحون من كتر من فرط النعمة اللي خدوها ومن حلاوة الانتصارات اللي بينتصروها يبتدوا بقى ايه يسبحوا ربنا بتسبيح جميلة وأغاني حلوة روحية لأنهم منتصرين لأن ربنا يحامي عنهم. يأكلون ويدسون حجارة المقلاع يشربون ساعة ما كانوا بيشربوا في الاحتفالات ويفرحوا فهنا يفرحون كما من الخمر ويمتلئون كالمنضح وزوايا المذبح. المنضح ده كان مكان بيجمع فيه دم الذبائح وبعد كده ترش على زوايا الأرض. والمنضح معناه أصلاً المكان اللي ممكن يبقى فيه مية وتترش المية، لكن هنا كان بيستخدم في الهيكل أن توضع فيه دم الذبائح وبعدين تترش دم الذبائح في زوايا المذبح عشان كفارة عن خطايا الناس. فهنا بيقول يمتلئون كالمنضح وكزوايا المذبح، ويخلصهم الرب إلههم في ذلك اليوم كقطيع شعبه. يبقى هنا بقى رجحهم، كان الأول بيقول بيتكم يترك لكم خرابا، لكن هنا هيرجحهم يقول ده انتوا ايه، كنتوا الأول مش شعبي لكن دلوقتي أصبحتوا ايه، شعبي. بل كحجارة التاج مرفوع على أرضهم. حتة تفرحنا قوي حتة ان يخلصهم الرب إلههم، لان احنا النهاردة كل صرختنا واحنا بنصلي بنقول له يا رب ايه، خلصنا، ارحمنا وخلصنا. فهنا بيقول ويخلصهم الرب إلههم في ذلك اليوم. وده تفتكروا كده اما دخل ربنا يسوع المسيح لبيت زكا قال له اليوم حصل ايه، فكل بيت ربنا بيدخل فيه، كل حد بيقبل الايمان باسم ربنا، كل حد فتح قلبه وسمع لصوت ربنا بيسمع هذه الآية، بيقول لك يخلصهم الرب إلههم في ذلك اليوم، ويقول له ده أنت بقيت أصبحت من إيه؟ من قطيع شعبي، كل المؤمنين باسمه. بل كحجارة التاج مرفوع على أرضي. حجارة التاج كانوا يرصعوا التاج بحجارة كريمة، فأصبح بعد ما كانوا حجارة ملهاش قيمة أصبحت حجارة من التاج ومن الحاجة اللي ليها قيمة، لأنهم افتديوا بإيه أو اشتريتم بإيه، اشتريتم بثمن. فأصبح الإنسان اللي ما كانتش لحياته قيمة أصبحت لحياته قيمة كبيرة بعد فداء المسيح. ما أجوده وما أجمله. هنا بقى دي حتة تسبحة جميلة كده، أما ربنا يرى إن شعبه رجع كقطيع مفدي ومخلص، تبص تلاقيه يرجع يقول ينظر إليه بعين الفرحة وهم بيسبحون وبيدجون من التسبيح، ويقول كده ما أجمله ما أجوده. الحنطة تنمي الفتيان والمستار العذارة. طب ما يجي يتكلم عن الحنطة والمستار يبقى بيتكلم عن إيه بقى؟ التناول من الجسد والدم. وهنا الإنسان الروحي فعلا يتغذى على هذا الجسد وهذا الدم فيكون له حياة ويكون له الفرح. ربنا يديله ويقول لك كده من يأكل جسدي ويشرب دمي له الحياة الأبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. هيبقى عامل زي حجارة التاج، وعارفين الحجارة تلاقي كل حجر يتقيم بحسب حجمه، يقول لك الحجر ده مش عارف كم إيراد، ده إيراد، ده تمن إيراد، ده ربع إيراد، يبقى كل حجر بيقيم حسب حجمه. واحنا فعلا هنقيم في المجد اما يقول لك نجما يمتاز عن نجم، في كل حجر هيكون ليه وزنه بحسب الاعمال اللي عملها. طب ايه اللي يخلي الحجر يزداد في جليانه ويزداد في لمعانه؟ خلي بالك بقى ان الحنطه تنمي الفتيان، عشان اللي بيبعد عن التناول لفتره طويله هينمو منين؟ طب وليه كلهم فتيان وليه كلهم عذاره؟ لان يجدد مثل النسر ايه شبابك، هتفضلوا زي الفتيان باستمرار. وحتى احنا ما نيجي نتناول نقول له كده يا رب ايه انت هذا السر اللي انت عملته لينا ده ادلنا الفرح، وهذا جعلته لنا نحن الاطفال الصغار الذين في ايه كنيستك. صلاة الشكر اللي بيقولها الاب الكاهن على المذبح قبل ما يصرف ملاك الذبيحة، يقول له يا رب بشكرك لانك ما اعددته ما كانش للحكماء والفماء، ده اعلنته لينا نحن الاطفال الصغير الذين لبيعتك المقدسة. فليأكل من الجسد والدم ويعيش حياة حلوة مقدسة، هيقدر ان هو يدوس على الحياة والعقارب وكل قوات العدو، وهيكون ليه المكانة الحلوة في الابدية، ويكون ليه يكون زي الحجر اللي موجود على التاج، ويسمع في التسبحة يقول لك كده ما أجوده ما أجمله. يبقى ليه الشكل الجميل وليه الصورة البهية، لأن رجع إلى المجد الأولاني اللي كان ربنا يسوع المسيح عمله عليه. إصحاح 10 بعد ما اتكلم عن الفداء والخلاص، وبعد ما اتكلم عن ان الملك هيدخل صهيون على اتان وجحش ابن اتان، وبعد ما اتكلم عن التناول من الجسد والدم، ابتدى يقول لهم بقى بعد ما تخش في الايمان وتحيا حياه حلوه مقدسه، يقول لنا ايه بقى؟ اطلبوا من الرب المطر في اوان المطر المتاخر فيصنع بروقا، فيصنع الرب بروقا ويعطيهم مطر الوبل لكل إنسان عشبا في الحقل، لأن الترافيم قد تكلموا بالباطل والعرفون رأوا الكذب وأخبروا بأحلام كذب، يعزون بالباطل لذلك رحلوا كغنم زلوا إذ ليس راعي. هنا بقى بيقول لكل أبناء الكنيسة اطلبوا من ربنا بقى، اطلبوا من رب الحصاد، اطلبوا أن يرسل فعلا لحصاده. طب وإحنا بنقول له لا، عايزين نطلب إيه بقى؟ يقول لك اطلبوا المطر. في بطر كان يجي المطر المبكر وبطر متأخر. المطر المبكر ده كان عشان الحبوب اللي اتزرعت تبتدي تفتح فتبتدي تنبت. طب وبعدين قرب اكتمال السمر يجي يقول لك كده المطر المتاخر ده يخليها تنمو وتنضج وما تنشفش الحبوب دي وترجع تبقى ايه؟ مزدهره وقويه. وعشان كده احنا بنحتاج من ربنا الحاجتين، بنحتاج المطر المبكر، يعني بنحتاج لان احنا نعتمد في المعموديه وننال سر الخلاص، وكمان بنحتاج المطر المتأخر، حلول الروح القدس علينا وسكناه فينا. عشان كده واحنا بنصلي كل يوم في الساعة الثالثة نقول له روح الحق المعز الحاضر في كل مكان، هلما تفضلوا ايه؟ عايزين المطر المتأخر، الحاجة اللي احنا محرومين منها الفترة، محتاجين روحك القدوس يا رب اللي أرسلته على تلاميذك القدسين ورسلك المقربين في الساعة الثالثة تعمل ايه؟ تبعته لينا عشان ينقينا من كل خطية ومن كل ضعف فينا. اطلبوا من الرب المطر في أوان المطر المتأخر فيصنع الرب بروقا. يبتدي بقى ربنا هنا يستجيب للإنسان بعد ما كان في فرقة ما بين الإنسان وربنا، ابتدى ربنا يعمل ايه؟ يستجيب فيصنع الرب بروقا. عارفين لما يبتدي المطر يجي يبقى شديد، يجي يبتدي يعمل ايه؟ البرق والرعد اللي احنا بنسمعه ده، وبعدين تبص تلاقي يقول لك بقى ده موجة أمطار قوية جدا. ويعطيهم مطر الوبل، اللي هو بقى مطر ايه بقى؟ مش مطر عادي كده، لا ده مطر ايه؟ زي سيول الامطار الكبيرة اللي كانت بتحصل. فتلاقوا في الاماكن اللي مثلا بيبقى فيها جبال عالية وتلاقي الجبال كلها خضراء، ده لان دي مفيش حد بيسقيها، ده المطر هو اللي ايه؟ من كتر المطر اللي نازل عليها هو اللي بينمي الزرع اللي فيها. يبقى هنا ممكن برعاية ربنا وببروقه النور اللي بيبرق في حياتنا ده يعمل ايه في حياتنا؟ يخلي بقت فيه تلاقي حياتنا تبقى فيها خضرة، تبان فيها يبان فيها الإثمار الحقيقية من أعمال ربنا فينا. وعشان كده اللي ياخد من المية، المية دايما بترمز لعمل الروح القدس فينا، تبص تلاقي تبتدي الثمار تبان عليه، محبته تزيد، اهتمامه بالناس يزيد، تبص تلاقي اشفاقه على الاخرين يزيد، وتلاقوا ثمار الروح بقى ملياه من محبه وفرح وسلام وطول اناة وداعه وتعفف وكل الحاجات الحلوه اللي فيه. لكل انسان عشبا في الحقل، يبقى ما فيش انسان هيبقى في احتياج، لكل انسان هيبقى في عشبه في الحقل. طب دي جت منين؟ يقول لك الى مراع خضر يوردني والى مياه الراحه يوردني. بقى في مطر بقت نازله من عند ربنا ما يروينا في عطشنا، وهنا كمان مش بس كده، ده حتى عشب الارض في الحقل. لان الترافيم دي اللي كانت التماثيل اللي كل واحد بيعملها ويحطها في بيته ويقول لك ده انا عامل للاله مش عارف ايه عشان يحرس لي البيت او يقدم له صلوات المسائيه بتاعته. فهنا الترافيم بيقول لك قد تكلموا بالباطل، لان كانت بتخش احيانا فيهم الشياطين وتتكلم مع الناس، والعرافون رأوا الكذب، عشان الناس اللي لسه بتمشي ورا العرافون أو اللي بيفتحوا الفنجان أو اللي بيقروا الحاجات الصعبة يخلوا بالهم، لأن الترافيم قد تكلموا بالباطل، بيكلموا كلام باطل. والعرافون رأوا الكذب، ممكن يقولوا حاجات كتير حقيقية. عارفين في مرة في سفر الأعمال مش يتعرفة ورا بولس وبرنابا، عمالة تقول الرجلان دول من عند الله الحي، ده بيكلموكم بكلام الحق. يقول لك بولس التفت ونظر ليها واتضايق من كلامها وقال اخرج منها ايها الروح النجس. طب دي بتتكلم كلام حلو، ما هبصوا زي ما هتتكلم كلام حلو هتيجي في النص تعمل كلام ايه وتاخد الناس بعيد عن طريق ربنا. ولو قبل منها حتى لو كان الكلام اللي بتقوله صح قبلوا منها، بعد كده الناس هتقبل منها الكلام اللي مش صح. وعشان كده ممكن تبص تلاقوا ايه حد عليه روح عرافة او يتكلم كلام مش حلو، وتبص تلاقي الناس تسمع له، وهي وسط ما هي بتسمع له ينحرف مسامحهم عن صوت ربنا، فتبص تلاقي الشيطان يخدعه. اللي بيلجأ لغير الله دايما يلاقي التعب في قدامه. يعني تبصوا تلاقوا زي اللي حصل مع ايه شاول الملك، اما لقى ان صموئيل بعد عنه راح جري على العرافون وقالوا له لا ده انا محتاج ان انتوا تعرفوا لي اعمل ايه. طبعا وبسبب المشوره بتاعتهم حصل له ايه هلاك ابدي. العرافون راوا الكذب، ودايما اللي بيمشي ورا العرافة او اللي بيمشي ورا الحاجات دي ما بيلاقيش غير الكذب، واخبروا باحلام كذب. خلوا بالكم برضو عشان في ناس يقولك اصل انا احلامي كلها بتتحقق. ممكن الشيطان يخضع انسان ويديله 100 حلم يتحقق ويجي في حلم واحد يوقعه. عشان كده اللي بيجروا ورا الاحلام اللي بيجي يقول لي انا حلمت، اقول له اغسل وشك كويس كده وانسى الحلم من فضلك. ليه؟ خلي الاحلام وانت نايم وانت حاطط راسك على المخده، بس لما تصحى لا تقولها لحد ولا تقول اصل انا مقبوض عشان مش عارف شفت مين في الحلم، وكل ما احلم بخالتي يحصل لي مش عارف ايه، او كل ما احلم بجارتي يحصل لي ايه. لا سيبك بقى من الكلام ده، لان مين اللي بيحط الاحلام دي؟ ملائكه وقديسين. ما انتش يوسف الصديق عشان ربنا يدي لك احلام ويقول لك قوم خد الصبي واهرب لمصر، او ما انتش واحد زي يوسف الصديق اللي هينجد ارض مصر كلها بسبب حلم. طب انت النهارده نقول لك ايه بقى؟ اللي بيمشي ورا الاحلام تبص تلاقي الشيطان يحاول بقى ايه يخدعه، لان في انواع كتيره من الاحلام. اقول لكم حته في الحته دي برضو عشان في ناس كتيره بتنزعج بسبب احلامها، يقول لك مش عارف حلمت بمين ميت، واما حلمت بميت يبقى ده هيناديني انا هروح وراه، او مش عارف مين هيروح وراه، او فلان حلمت بيه ميت من 3 سنين بس حاسس ان هو زعلان. كل الكلام ده طبعا ملوش ايه اساس من الصحة تماما. اما تحلموا احلام اغسلوا وشكوا الصبح كده وانسوا الاحلام وقولوا يا رب لو عايز تكلمنا كلمنا واحنا ايه ما تستناش اما ننام. يعني ربنا لو عايز يبلغكم بحاجة مش هيستنوا وانتوا نايمين، مش هينزل عليكم سبات زي آدم عشان ياخد منكم ضلع، خلاص عملها مرة واحدة فينا وخلاص. فهنا النهاردة لازم نخلي بالنا ان ممكن ان يرى احلام كذب. فيها احلام اسمها احلام الاستسهال. يعني ايه؟ واحد مثلا ظبط المنبه انه يصحى القداس الساعة 5 الصبح، فيرن المنبه ويجي له حلم بقى ان هو ايه ان هو قام ولبس وحضر القداس، وبعدين يحس ان هو بيتناول، وبعدين وهو بيتناول يلاقي اللي مسكه في ايده ده ازازه الميه وهو ايه بيصرف المناوله. طب وبعدين يقول لك مش هينفع اروح اتناول عشان ايه عشان شربت. في احلام عشان تخلي الواحد يستمر في النوم فتره اطول تبص تلاقي احلام الاستسهال دي تجيله. في احلام اسمها احلام تحقيق الرغبات، انتوا عارفينها دي، اما بنقول الجعان يحلم بايه. ففي احلام تحقيق للرغبات، يعني واحد مثلا نفسه ان فلان ربنا ينتقم منه، فما ينام يحلم ان ايه ان فلان انتقل ويقوم زعلان عليه. عارفين اللي يقتل القتيل؟ طيب دي بيحصل ايه؟ ده برضو نوع من الدفاعات النفسية اللي موجودة جوه الانسان اللي ممكن تخلي الواحد يحلم احلام ويحاول ان هو يقاومها او ان هو يحاول ان هو يدينها عشان يبقى هو لا هو مش عايز الشر لحد. ففي انواع كتيرة من الاحلام معمول فيها كتب، لكن اللي بيمشي ورا الاحلام هيحصل له ايه بقى؟ خلوا بالكوا ان في يخبروا باحلام كذب، يعزون بالباطل. يعني ايه يعزون بالباطل؟ انتوا عارفين لما جه سليمان الحكيم وشاف كل حاجه في الدنيا اتمتع بيها، قال ده باطل الاباطيل، الكل ايه؟ باطل. ففي ناس تعزيتها بالباطل يعني ايه؟ يعني تفرح باكله حلوه، تفرح باعمال ممكن ما تكونش مقدسه وما ترضيش ربنا، وتكون اعمال باطله ولكن تكون سبب فرح وتعزية للواحد، ويفتكر ان هي من ايد ربنا. وعشان كده مهم جدا اذا كانت حاجة تعزية احنا مش بنقبلها غير من ايد مين؟ من ايد ربنا. لكن في ناس تعزي بالباطل، واحد يجي حتى يجي يتكلم كلام تقول لك حتى الكلام التعزية. فكر في مرة حكت طماف إريني ان بعد وفاة والدتها كان ممكن تروح الرهبة تقعد تاخد العزة بتاعت والدتها في البيت فترة وبعدين ترجع. فالمهم راحت هي ورهبة تانية، رجعت لبيتها عشان تاخد العزة بتاعت والدتها وبعدين ترجع. فوهي موجودة في القطر بصت لقيت واحد راهب جه وراح قاعد قدامهم، وبعدين بيقول لها أنا الأنبا أنطونيوس. فبعدين هي بتسمعه فقال لها أنا ربنا بعتني عشان أعزيكي، وابتدى يكلمها آيات من الكتاب المقدس. ومع هي عمالة تسمعه إلا إن مفيش تعزية داخلها. ليه؟ مش حاسة إن الكلام بتاع ربنا، مش حاسة باطمئنان مع إنها آيات من الكتاب المقدس. هو الشيطان ممكن يستخدم آيات من الكتاب المقدس؟ جبتوها منين؟ تجربة على الجبل. ممكن الشيطان يستخدم آيات من الكتاب المقدس ويخدع بيها الواحد ويعزي بالباطل، ولكن ما يكونش الكلام من ربنا. وبعدين فضلت تقول له، فضلت تسمع، وبعدين في الآخر قالت له طب فين علامة سيدك؟ ما ترشم معايا الصليب. لسه بترشم الصليب ولقيت ريحة وحشة ودخان أسود وبعد عنها. وعشان كده افتكروا إن ساعات ممكن يبقى في ناس معزون متعبون، لأن حتى لو بيقولوا كلام ما بيجيبوش من عند ربنا، ولكن يعزون بالباطل. لذلك رحلوا كغنم، لذلك مشيوا زي الايه؟ زي الغنم، زلوا لأن ما فيش راعي. وافتكروا ان ربنا يسوع المسيح لما جه وشاف الشعب اسرائيل لقاهم كده منطرحين ومنزعجين كغنم لا راعي لها، وعشان كده جاء وابتدى ان هو يهتم بيهم. على الرعاة اشتعل غضبي فعاقبت الاعتداء، لان رب الجنود قد تعهد قطيعه بيت يهوذا وجعلهم كفرس جلاله في القتال، كفرس جلاله في القتال. اول حاجة على الرعاة اشتعل غضبي. ليه ربنا بيشتعل غضبه على راعي؟ لان ما كانش بيرعى الناس ولكن يرعى ايه؟ نفسه. زي ما كده بيقول قال لهم في سفر حزقيال، بيقول لهم ان انتوا ابدتوا السمين ونطحتوا الاغنام القويه وبعدتوها عن القطيع. ممكن راعي يبقى داخل ولكن يرعى نفسه، وممكن واحد يكون زي ما قال ربنا يسوع المسيح اجيرا وليس راعيا، كل هدفه ان هو يكسب من وراء الرعية اللي بيرعاها. ودول بيقول لك على الرعاة اشتعل غضبي فعاقبته الاعتداء. الاعتداء دول اول حاجة اللي هي في كل قطيع بيبقى فيه تيس قوي جدا، هو ده اللي بيسموه اعتداء. ولكن بالمعنى هنا ان الناس الاقوياء والعظماء اللي في الشعب اللي اصبحوا ان هم بيقودوا الشعب بس في طريق مضل، ربنا اشتعل غضبه عليهم. ايه السبب؟ لان رب الجنود قد تعهد قطيعه بيت يهوذا وجعلهم كذا. هنا عشان كده احنا دايما بنقول له تعهدنا بخلاصك. دايما نرجع ونطلب من ربنا، نقول له مش عايزين حد من الرعاة ده، انت هو الراعي الايه الصالح. وعشان كده رب الجنود قد تعهد قطيعه، قال لهم انا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح هيبذل نفسه عن الخراف. هنا جه بيقول في بيت يهوذا، لان ربنا يسوع المسيح اما جاء في الجسد جاء من سبط ايه يهوذا. طب هيعمل بقى ايه في الباقيين؟ يقول لك اجعلهم كلهم زي الفرس اللي ماشي في القتال. طب مين اللي هيقود هذا الفرس؟ هو، لان هو الفارس وهو اللي هيقودهم. عشان كده كل واحد فينا اصبح له قدرة على القتال، لانه بس مش بنقاتل في الناس، لا ده احنا محاربتنا ليست مع ايه لحم ودم، لان اسلحة محاربتنا ليست جسدية. عشان كده ما فيش واحد مسيحي يشيل سيف ولا يشيل سلاح، احنا محاربتنا نشيل ايه صليب، لان بقوة الصليب بنقهر كل حيل الشياطين. منه الزاوية، منه الوتد، منه قوس القتال. مين حجر الزاوية؟ ربنا يسوع. مين هو الوتد؟ الوتد ده اللي ممكن يحمل عليه أحمال كتيرة، ولكن يقول لك ده إيه؟ ده وتد، يعني إيه؟ قوي جدا، ممكن يتحمل الكثير، وعشان كده هو تحمل كل خطايانا لأن هو الوتد. منه قوس القتال، منه يخرج كل ظالم جميعا. يعني اما يخش ربنا يسوع المسيح ويكون هو حجر الزاوية اللي هتبنى في الكنيسة، اللي هو انا هو الحجر الزاوية، بيقول لك كده من يسقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه. وده عمل المسيح. منه الوتد، منه قوس القتال، لان ده هو القوة اللي هنقدر نقاوم بيها الشر والشرير اللي هو ابليس اللعين. طيب وهيخرج منه كل ظالم. يعني فعلا ربنا اما دخل طرد كل انسان ظالم قدامه. وحتى اما دخل الهيكل عمل ايه؟ يقول لك صنع صوتا وابتدى يخرج مين؟ الباعة وكراسي باعة الحمام، وقال لهم بيتي بيت الصلاة يدعى، ما تجعلوش مغارة للصوص. كل ظالم هيخرج من هذا البيت. وبعدين يكونون كالجبابرة، وده بعد ما كان الانسان ضعيف ومش قادر يقف قدام حيل الشيطان، ربنا يديله ايه؟ قوة. فاكرين لما قابل جدعون وهو بيخبط الحنطة في المعصرة، بيقول له ايه؟ انت جبار البأس. قال له جبار ايه؟ ده انا الصغير في اخوتي وعشيرتي هي الزلة في منسة. قال له بس لما اكون معاك هتبقى ايه؟ وهنا اللي يحتمي بدم المسيح واللي يحتمي بقوة المسيح يصير ايه؟ جبارا، ما حدش يقدر عليه. فبيقول ايه؟ ويكونون كالجبابرة الدائسين طين الاسواق في القتال. الطين ده بيدس في ايه؟ في الارض. يبقى معنى كده ان الكلمة اللي قالها رب المجد يسوع هي برضو تفسيرها دي، انه اعطيكم السلطان ان انتوا تدوسوا الحياة والعقارب زي طين الأسواق. ويحاربون لأن الرب معهم، والراكبون الخيل يغزون. الراكبون الخيل غير الفارس. الفارس ده يقصد بيه مين؟ ربنا يسوع المسيح، والخيل اللي هو احنا. لكن الراكبون الخيل دول مقصود بيهم المرضى والشياطين اللي بيقودوا بعض الناس ويحاولوا ان هم يصنعوا في الارض حروبا، او ان هم يجذبوا الناس للخطايا. طب دول هيحصل لهم ايه؟ هيغزون. ليه؟ لان هتبان ان قوة ربنا مش فيهم، لان الراكب على الفرس او اللي بيقود الفارس اللي بيقود الفرسان، كل ده هيبقى ايه؟ هيبقى بقوة رب الجنود. وعشان كده هتبص تلاقوا هيكونوا كالجبابرة، محدش يقدر يقف قدامها. اما يجي يقف ربنا محد يقول له لا يقع بك احد ليؤذيك، محدش هيقدر عليك. طب واذا كان ربنا معانا؟ يقول لك ان كان الرب معنا فمن علينا. يبقى راكب خيل ايه اللي ممكن يقف قدامنا؟ ده احنا فرسان، واللي بيقودنا في موكب نصرته هو رب المجد يسوع. وعشان كده بيقول لك واقوي بيت يهوذا. عشان لما واحد يجي يقول لك طب ده انا لسه ضعيف، يقول لك لا، ده انا هاقوي بيت يهوذا واخلص بيت يوسف وارجعهم. طب هو مره يستخدم ابراهيم ومره يستخدم يوسف، مين اللي خرج من بيت يهوذا؟ ها، ربنا يسوع المسيح ملك الملوك ورب الارباب. طب وهنا يقول لك اخلص بيت يوسف، لان يوسف نفسه كان نموذج لشخص مين؟ ربنا يسوع المسيح. لان بسبب حكمة يوسف قدر ان هو ينقذ كل ارض مصر من الغلاء. ده مش بس ارض مصر، ده ابتدوا يجيله من كل الاقطار عشان حكمة يوسف، وياخدوا منه الحنطة اللي جمعها. وعشان كده ما بيقول أخلص بيت يوسف، يبقى هنا الخلاص هو عن طريق واحد بس، أخلص بيت يوسف. طب وبعد ما أخلصهم هرجعهم، وهو ده اللي احنا مستنين. احنا بنقول له ردنا يا رب إلى طريقك، انت يا رب تخلصنا من كل الخطايا التي صنعها. طيب هل ده بسبب ان هم كويسين؟ يقول لك لا، لأني قد رحمتهم. وعشان كده احنا دايما نصرخ في القداس ونقول له كرحمتك يا رب وليس ايه، لان احنا ما فيش حد فينا ممكن يكون بقوته ان هو يقدر يهزم الشياطين وافكارهم. ما فيش حد فينا يقدر ينتصر على حيل عدو الخير، ولكن احنا بنقول له يا رب انت تقودنا في موكب نصرتك، انت اللي تستطيع ان تخلصنا، انت اللي قادر ان انت ترجعنا. في الاول قال ارجعوا الي ارجع اليكم، لكن النهارده بيقول لنا انا اللي هرجعهم وانا رحمتهم، ويكونون كاني لم ارفضهم. يعني مش بس هرجعهم، ده هيحصل حاجه احسن كمان، اكني ما رفضتهمش قبل كده. هو ايه اللي خلى ربنا رفض شعبه؟ ها، تركوني أنا لينبوع الحي وحفروا لأنفسهم أبارا أبارا مشققة لا تضبط ماء. سابوا النعمة اللي كانوا عايشين فيها مع ربنا يسوع المسيح، وابتدوا يدوروا لنفسهم على خيرات أرضية وعلى آلهة مش ممكن تنقد أصحابها، لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم. وبعدين إيه؟ أول ما استراحوا وابتدوا إن هم يأكلوا وغاب موسى عن عينيهم، قال له الحق اعمل لنا آلهة، واخدت كل واحدة القيراط اللي في اذنها وراحت ايه قالت له، طلبوا من هارون ان يعمل لهم ايه، عجل مسبوك عشان يعبدوا العجل. فهنا ربنا رفض هذا الشعب بسبب ايه؟ بسبب كثرة الخطايا، لان الهنا قدوس وبار. طيب وهنا رجع ورحمهم ويرجعهم للمكانة الأولى، كأني لم أرفضهم، لأني أنا الرب إلههم فأجيبهم. ربنا بقى يرجع يقولك إيه، أنا هسمع لصوتك، هسمع لطلبتك، هردك لمكانتك الأولى، ارجع وتمسك بي، هخليك بدل ما أنت ضعيف ومحتار ومش قادر تقاوم الشر، هخليك جبار، وحط روحي فيك وهخليك تبقى عامل زي الفرس القوي القادر ان هو بجبروته يهزم كل اعدائه. طب وهنا لو انا بعدت عن ربنا تبقى انسان ضعيف ومحتار وذليل، وفي الاخر يغزون كراكب الفرس. اما واحد ان هو يبقى معتمد على امواله، على قدرته، على شطارته، على حكمته، يجي في الاخر في اليوم ده يبقى يقول لك يغزون كراكب الفرس. ويكون إبراهيم كجبار ويفرح قلبه، يفرح قلبهم كأنه بالخمر، وينظر بنوهم فيفرحون ويبتهج قلبهم بالرب. بصوا كم مرة يفرح ويبتهج. يبقى احنا هنا بنتكلم على ايه؟ على العهد الجديد اللي احنا فيه ده. يقول لك أراهم فتفرح قلوبهم ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحهم. يكون إبراهيم كجبار ويفرح قلبهم كأنه بالخمر. العدد الكبير والكسرة اللي كانت في إبراهيم هيبقى كله كجبار، يفرح قلبهم كأنه بالخمر. وأكتر حاجة تفرح قلب الإنسان أما يبقى الإنسان حر، أما يبقى الإنسان مش حاسس إن فيه قيود بتقيده وحاسس إن فيه خطايا بتزل فيه. وعشان كده ممكن واحد يخش في الاعتراف وهو تعبان ومكسور وحاسس جبال الخطايا على دماغه، وبعدين مجرد إن هو يقدم توبة حقيقية ويعترف يطلع قلبه فرحان. إيه اللي حصل؟ يقولك بس لأن ربنا شال جبال الخطايا من عليه، فرجع بدل ما كان مقهور ومتسلط عليه الشيطان أصبح كجبار يفرح قلبهم كأنه بالخمر. وقلنا الخمر هنا بيرمز للفرح، وينظر بنوهم فيفرحون ويبتهج قلبهم بالرب. يبقى البهجة الحقيقية هنا هتكون بمين؟ بربنا. لأن الإنسان اللي مستني فرحة تانية من الدنيا هو مخدوع من الشياطين. في واحد مستني ياخد حاجة من ربنا عشان تفرحه، زي في مثل الابن الأكبر، في مثل الابن الضال، يقول له قط لم تعطيني إيه؟ هو عمال يقول له ده كل ما هو لي فهو لك، وكل أنا كل اللي معايا ليك، ولكن هو بصص على إيه؟ وساعات في ناس مننا بتحزن من ربنا لأنه ما ادالهاش الحاجة اللي إيه؟ اللي هي عايزاه. فهنا نقول له لا يا رب، إحنا فرحتنا الحقيقية بأن أنت تكون موجود في قلبنا، أن أنت تنصرنا على حيل الشيطان، أن أنت تدينا أن إحنا نكون أقوياء وجبابرة، ندوس على الشياطين زي طين الأسواق، أو زي ما قلت لنا أن أنا أعطيكم فما وحكمة وأديكم أن أنتم تدوسوا الحيات والعقارب وكل قوات العدو. لإلهنا كل مجد وكرم. تفضلوا نصلي.